بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وما دونهما في الخلقة كالحية والفأر والمسكر غير المائع فطاهر، وسؤر الهر وما دونه في الخلقة طاهر، في قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه مرفوعا وفيه: فجاءت هرة فأصغى لها بالإناء حتى شربت، وقال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فدل بلفظه على نفي الكراهة عن سؤر الهرة عن سؤر الهر، وبتعليله عن نفي الكراهة عما دونها مما يطوف علينا، قاله في الشرح.
هذه البهائم منها ما هو نجس ومنها ما هو طاهر. الكلاب نجسة كما هو معروف، وكذلك فضلاتها، وكذلك السباع، الذئاب والأسود والنمور التي تفترس، هذه أيضا نجسة، فيكون سؤرها بقية شرابها نجسا، وكذلك غيرها من الدواب التي تأكل النجاسات وتأكل الجيف، مثل الثعالب وما أشبهها تتغذى بالنجاسات وبالجيف، فيكون سؤرها وكذلك أيضا فضلاتها نجسة. رخص في الهر. القط المعروف هذا يصعب التحرز عنه، لذلك سؤره ليس بنجس، لهذا الحديث حديث أبي قتادة أن امرأة ابنه صبت له ماء ليتوضأ، فجاءت هرة فأصغى إليها لها فشربت، فتعجبت امرأة ولده فقال: لا تعجبي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. لأن السبب صعوبة التحفظ منها، فإنها تتسلق الحيطان وتدخل في البيوت ولا ترتدع بطردها، تدخل مع الناس وتأكل مما يلقون لها، فلأجل المشقة لم ينجس سؤرها بقية شرابها. ثم ألحق بها ما كان بهذه العلة: الطوافين، الفأر وما أشبهه، يصعب أيضا التحفظ منه، فإذا كان إذا وقع في شراب أو في دهن وخرج وهو حي، الفأر اعتبر طاهرا، وسؤره وما شرب منه يعتبر أيضا طاهرا، وذلك لعدم التحفظ، عدم القدرة على التحفظ منه. وأما ميتته فإنه نجس. الفأر وكذلك الهر إذا مات فإنه نجس، يتنجس بالموت. وحتى الأشياء الطاهرة إذا مات العصفور انقلبت ميتته نجسة، أو ماتت الدجاجة أو الحمامة أو نحوها، ولو كانت طائرة مأكولة، لكن موتها يسبب نجاستها، كما أن موت الشاة بدون تذكية يقلبها نجسة. فالميتة من كل الحيوانات مأكولة أو غير مأكولة يحكم بنجاستها. يستثنى من ذلك ما لا نفس له سائلة كالذباب والفراش والنحل والبعوض والذر والنمل وأشباه ذلك، فإن هذه ليس لها دم، يعني ليس لها نفس، تكون طاهرة حياتها وموتها لعدم تغيرها. الأدى أنها إذا ماتت لا يكون لها رائحة، إذا ماتت الذرة ما يخرج لها رائحة كرائحة العصفور، إذا مات العصفور صار له رائحة. كل شيء إذا مات أنتنا فإنه يعتبر نجسا. عندك مثلا الأوزار، الوزغ هذا نجس، ميتته نجسة، وهو من الحيوانات السامة التي تدفع سمها في الأواني ونحوها، ولأجل ذلك ورد الأمر بقتله، وأن من قتله بالضربة الأولى فله 30 حسنة إلى آخر ما ورد. هكذا وكذلك أيضا الورل والسحالب، هذه إذا ماتت يكون لها رائحة فتكون ميتتها نجسة. كذلك أيضا الطيور، الطير المأكول ميتته نجسة، العصفور والحمام والدجاج ميتته نجسة وحياته طاهر إلى لبكي. وأما الذي لا يؤكل فإنه نجس. عندنا مثلا الغراب والنسر والعقاب والصقر والرخم والحدية وما أشبهها، وكذلك التي أصغر منها كالهدهد والصرد، هذه محرمة الأكل كما ذكروا ذلك في كتاب الأطعمة. بالنسبة للرخم والنسور والعقاب والشاهين والباشر والغراب والفدية، هذه تأكل الجيف فتكون نجسة. وبالنسبة إلى الصرد والهدهد هذه نهي عن قتلها، ولو أنها لا تأكل الجيف إنما تتغذى ما يتغذى به العصافير والحمام ونحوها، فلما نهي عن قتلها اكتسبت التحريم فتكون نجسة حتى في الحياة. إذا شربت من الماء وكان قليلا فإنه يعتبر على اصطلاح الفقهاء نجسا. إذا غمس الغراب أو النسر منقاره في هذا الماء القليل. قد تقدم لنا أن الصحيح عدم تنجس الماء إلا بالتغير، والذين قالوا إنه ينجس بملاقاة النجاسة استدلوا بهذا الحديث الذي سمعنا، حديث الكلتين، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن المياه التي في الأحواض وما يردها من السباع، أتردها السباع كالذئاب والأسود والنمور والثعالب وما أشبهها. فقال إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث، فأخذوا منه أن ما كان دون الكلتين فإنه يتنجس إذا ولغ فيه سبع، إذا شرب منه ذئب أو فهد أو مثلا نمر أو أسد أو ثعلب ونحو ذلك، صدق عليه أنه تنجس. وإن لم يظهر أثر ولوغه في ذلك، ولكن لعل القول الصحيح أنه لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه، طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه كما تقدم ذلك.
وكل ميتة نجسة لقول الله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، غير ميتة الآدمي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس، متفق عليه.
الميتة نجسة لأن الله تعالى حرمها بكوني حرمت عليكم الميتة، فقد اتفقوا على أنها نجسة أيا كانت الميتة ولو ميتة عصفور فإنها تكتسب النجاسة. أي ميتة، أنواع العصافير كثيرة، منها ما هو أبيض ومنها ما هو أسود ومنها ما هو أزرق ونحوها، فجميع العصافير منها ما هو صغير جدا ومنها ما هو متوسط، فهذه كلها إذا ماتت تنجست بالموت، وأما إذا ذبحت فإنها تكون طاهرة وحلالا. وكذلك كل ما فوقها كالقطا والحمام يعتبر طاهرة، وذلك لأنه في الحياة طاهر، لكن إذا مات بدون تذكية اكتسب النجاسة يعني تغير بالموت. الشاة إذا ماتت تنجست، فبطريق الأولى مثلا الدجاجة والحمام والبط وما أشبه ذلك من الطيور المأكولة، ولو كان كبيرا كالحمار ونحوه، كل ميتة فإنها نجسة. فعظامها وعصبها ولحمها نجس، استثنى من ذلك كما تقدم ما لا تحله الحياة، يعني كالريش والغزل والشعر والوبر والصوف، هذا لا تحله الحياة فيكون طاهرا. استثنى من ذلك أيضا ميتة الآدمي، إذا مات الآدمي فإنه لا ينجس، فلو مات آدمي غرق في ماء قليل فإن الماء لا ينجس. لهذا الحديث المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، خصه بعضهم بالمؤمن ان المؤمن ان المسلم لا ينجس، لكن عمم اخر فقالوا جميع الادمي مسلما او كافرا اذا مات في ماء فلا يتنجس الماء صغيرا او كبير، يعني لو سقط طفل عمره سنة أو سنتان في ماء قليل ومات فيه ولم يظهر فيه تغير فإن الماء طهور.
والسمك والجراد، لأنها لو كانت نجسة لم يحل أكلها، وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والبراغيث، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله، وفي لفظ: فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، رواه الإمام البخاري. قال: وهذا عام في كل حار وبارد ودهن مما يموت الذباب بغمسه فيه، فلو كان ينجسه كان أمرا بإفساده، فلا ينجس بالموت ولا ينجس الماء إذا مات فيه. قال ابن المنذر: لا أعلم في ذلك خلافا إلا ما كان من الشافعي رحمه الله في أحد قوليه قاله في الشرح.
هكذا ميتة السمك طاهر، وذلك لأن السمك ليس له دم يسير كما هو ظاهر، وبمجرد خروج السمكة من الماء تموت، فلا حاجة إلى تذكية، لا حاجة إلى أنها تذبح، ويكون ميتتها حلال. لكن إذا أنتنت كره أكلها، معلوم أنها إذا تركت يومين بدون أن تكون في ثلاجة أو نحوها أنتنت وضار لا رائحة مستكرها، فيكره أكلها صحيا، ولكن لا نقول إنها تنجست ولا أنها حرمت. كذلك أيضا الجراد، جاء هذا الحديث: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. يقول إن هذا مستثنى من قوله: حرمت عليكم الميتة والدم. الكبد كأنها دم متجمد، والطحال أيضا كأنه دم متجمد، ولكنها تباح. الجراد يصعب ذبحه، يصعب تذكيته، ويطبخ وهو حي ويؤكل، ولأنه ليس له دم عادة، إذا ذبح ليس له دم معتاد. يجمعونه مثلا في كيس، الكيس الذي يأخذ مثلا 20 صاعا أو 30 صاعا وهو حي، ثم ينصبون قدرا ويوقدون عليه فيه ماء، يعني نصف القدر أو نحوه، فإذا غلى ذلك الماء إنهم يلقون فيه ذلك الجراد الذي في ذلك الكيس، وبمجرد ما يسقط في ذلك الماء الذي يغلي يموت، ويكلبونه بعودا إلى أن ينضج، ثم بعد ذلك إذا نضج يأكلونه. ولو توقف حله وطارته على الذبح إلى صعب ذلك، إذا مسكت الجرادة قد يخرج من فمها شيء مثل الصديد، ولكن أليس ذلك دم؟ لونه لون الصديد ولكنه طاهر. فهذا هكذا الجراد والحوت. كذلك أيضا لا ينجس ما لا نفس له سائلة، الذي إذا ذبح لا يخرج له دم، مثل العقرب إذا قتلت لا يخرج منها دم، أما الحية ونحوها فإنه يخرج منها وإن كان شيئا خاصا. ولأن الحية إذا ذبحت وجيفت صار لها رائحة، العقرب أكل منها رائحة، كذلك الخنفساء. الصحيح أنها نجسة، وذلك لأنها تأكل النجاس، تأكل العذرة. وكذلك نوع من الخنفساء الذي يقال له الجعل، الذي ضرب به المثل في أنه يدهده النتن بأنفه، يدهده الخراب بأنفه، هذا أيضا يأكل النجاسة، يأكل العذرة، ويأكل أيضا روث البقر وروث الإبل ونحو ذلك، يجمعه ويدخله في جحرته ويتغذى به هو وأولاده، فيكون متغذيا بنجاسة. ولكن لما أنه يابس ليس فيه رطوبة، وكذلك الخنفساء قيل إنها ليست نجسة، وأن ميتتها ليست نجسة لأنه لا يخرج منها دم. وأما بقية الحشرات فمعلوم أنه ليس لها دم، الفراش والزنابير والدبر والنحل والبعوض والذباب، هذه ليس لها دم. النمل والذر يحصل الابتلاء به، يموت في الأواني بكثرة، فلو قيل إنه ينجس لشك التحفظ منه. وكذلك الفراش والبعوض والبق والكمل وما أشبه ذلك. والدليل حديث الذباب المشهور أمر بغمسه في الإناء، قد يكون ذلك الإناء فيه شيء حار كالمرق، فإذا غمس فيه مات، فلو أنه نجس لأفسد ذلك المرق ونحوه. وقد يموت إذا غمس أيضا في اللبن أو في الماء، فلو كان نجسا لأفسد ذلك المرق أو اللبن أو الماء أو نحو ذلك، فيكون الأمر بغمسه أمرا بإفساد ذلك الشراب أو ذلك الطعام وما أشبهه. لذلك قالوا إن الذباب والبعوض والكمل والبق والفراش وما أشبهه أنه لا ينجس بالموت، الأصل أنه طاهر في الحياة وبعد الممات.
وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة، فبوله وروثه وقيئه ومذيه ومنيه ولبنه طاهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم، رواه مسلم. وقال للعرنيين: انطلقوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها، متفق عليه.
ذكر أن بهيمة الأنعام التي هي مباحة الأكل طاهرة أبوالها وأرواثها، فلما أنها حلال، حلال أكلها ولحمها ولبنها، أصبحت فضلاتها طاهرة. استدل على ذلك بجواز الصلاة في مرابض الغنم وفي مراحها، وكذلك أيضا استدل بحديث العرنيين الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، لما أنهم اشتكوا اجتووا المدينة. فإباحته للأبوال، أبوال الإبل، دليل على طهارتها أنه لا بأس بها، أنها الأبوال طاهرة، وكذلك أيضا الأرواث، أرواث الإبل وأرواث البقر وأرواث الغنم وأرواث الخيل، وكذلك أيضا أرواث الصيد الذي هو مأكول كالضباء والوعول والأرنب والضب وما أشبه ذلك مما هو مأكول اللحم، فإن فضلاته طاهرة، يعني روثه وبونه وما أشبه ذلك كله طاهر، يستثنى من ذلك الصلاة في مبارك الإبل، ولعله يأتينا الكلام عليها في شروط الصلاة. وأما مبارك الغنم فقد رخص في الصلاة فيها، وقال صلوا فيها فإنها بركة، فإذا أبيحت الصلاة في مبارك الغنم كذلك أيضا البقر ونحوها، ودل ذلك على أن أرواثها طاهرة، وكذلك أيضا أبوالها، بخلاف الدم فإنه نجس حتى دم الآدمي.
وما لا يؤكل فنجس، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الذي يعذب في قبره إنه كان لا يتنزه من بوله، متفق عليه. والغائط مثله، وقوله لعلي رضي الله عنه في المذي اغسل ذكرك، قال في الكافي والقيء نجس، لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد أشبه الغائط.
لا خلاف أن بول الآدمي نجس لا بد من غسله، لقصة بول الأعرابي أنه أمر بغسله، وبطريق الأولى البراز، غائط الآدمي وعذرته نجس بطريق الأولى، فإنه أشد خبثا من البول. كذلك أيضا المذي، المذي الذي يخرج من الذكر عند الشهوة ونحو ذلك، وهو خارج أبيض لزج يخرج عند الشهوة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء منه، وأمر بالاستنجاء بقوله اغسل ذكرك وتوضأ، أو فيه الوضوء، دل على أنه نجس. وفي المني خلاف، فإذا كان ذلك في الآدمي فكذلك أيضا في بقية الدواب المحرمة الأكل، فبول الكلاب وروثه نجس، وبول الحمر وروثه وبعره نجس، وكذلك الذئاب، روث الذئاب وأبوالها نجسة، والأسود والنمور والفهود والثعالب والقطط، الهر نحوه لما كانت محرمة الأكل ولما كانت عادة تتغذى بالنجاسات كانت فضلاتها نجسة، أي أبوالها وأرواثها. هكذا يكون بولها يجب غسله، لأن لما كانت نجسة بالحياة كذلك محرمة كانت إفرازاتها نجسة. هكذا ألحق أيضا ما يسمى بالتطريش أو الاستفراغ الذي هو القيء، إذا تقيأ الإنسان فإن هذا القيء نجس. العادة أنه تغير في الجوف، بعد بقائه في المعدة مدة ثم خرج يتغير له رائحة وله لون، فيكون لونه وريحه مما يتغير يكون نجسا. فيمكن أن يستثنى الطفل إذا ارتضع رضع مثلا من اللبن ثم تقيأه بالحال وهو أبيض لم يتغير إلى صفرة ولم يكن له رائحة أنه يتسامح فيه. وأما إذا تغير القيء من الصغير أو الكبير فإنه نجس.
إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به، متفق عليه. لكن يستحب غسل رطبه وفرط يابسه، وكذا عرق الآدمي طاهر كلبنه لأنه من جسم طاهر.
ما يخرج من الإنسان الذي يخرج من أحد السبيلين لا شك أنه نجس، البول والغائط، والذي يخرج من المعدة القيء إذا كان متغيرا اكتسب نجاسة، والذي يخرج من الذكر الذي هو المذي يعتبر أيضا نجسا. واختلف في المني الذي يخرج عند الاحتلام أو عند قوة الشهوة أو عند الجماع، هذا المني الذي هو هذا الخارج الأصفر اللزج الذي يعرف بأنه يخرج عند الجماع ونحوه، هذا فيه خلاف. كثير من العلماء قالوا بنجاسته واستدلوا بأن عائشة كانت تغسله في الحديث الذي في البخاري: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، هكذا في البخاري. وقالوا إنه خارج من مخرج البول، ولا بد أنه يترطب برطوبة البول فيكون شبيها بالبول فيكون نجسا، ولأنه من الفضلات، وفضلات الآدمي كلها نجسة، الجوفية كدمه وبرازه ونحو ذلك. وذهب آخرون إلى أنه طاهر، وهو المشهور عند الإمام أحمد، وقالوا ثبتت الأحاديث في عدم غسله وأن عائشة كانت تفركه، والفرك لا يزيل أثره، تفركه يابسا في الثوب وأحيانا تحكه بظفرها أو بعظم ونحوه، وأحيانا تحته أي تحت ما تجمد منه على الثوب حتى يتساقط، هكذا قالوا. أي لما جاءت هذه الحديث أنها كانت تحته أو تحكه أو تفركه وهذا لا يزيل أثره لأن الثوب قد تشرب به، فدل على أنه ليس بنجس وأنه طاهر. وذهب آخرون إلى أنه نجس ولكن نجاسة مخففة، يطهره الغسل ويطهره الفرك والحك والحت وما أشبه ذلك. واختار بعض الفقهاء كما سمعنا أنه يغسل إذا كان رطبا ويهرك إذا كان يابسا، مع أن الأولى غسله يابسا أو رطبا، ولكن جمع بين الحديث أنه يهرك يابسه ويغسل رطبه كان هذا من المستحسن. لا شك أنه شيء مما يبتلى به ويكثر. ذكر أن عائشة نزل بها ضيف فأعطته كساء يلتحف به، ولما أمسى احتلم وتلوث ذلك الكساء بذلك المني، مني كساء من الصوف، فلما أصبح جعل يغسله فأنكرت عليه وقالت أفسدت كساءنا، إنما كان يكفي السلت أو الفرك أو نحو ذلك. فدل على أن عائشة ترى أن فركه يكفي عن غسله.
والقيء والدم والصديد نجس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء رضي الله عنها في الدم اغسليه بالماء، متفق عليه. والقيح والصديد مثله، إلا أن أحمد رحمه الله قال هو أسهل، لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض الوضوء إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض، في قول أكثر أهل العلم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنهما ولم يعرف لهم مخالف. ولقول عائشة رضي الله عنها يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض ثم ترى فيه قطرة من الدم فتقصعه بريقها، وفي رواية تبله بريقها ثم تقصعه بظفرها، رواه أبو داود. وهذا يدل على العفو، لأن الريق لا يطهره ويتنجس به ظفرها، وهو إخبار عن دوام الفعل. ومثل هذا لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال في الشرح وما بقي في اللحم من الدم معفو عنه، لأنه إنما حرم الدم المسفوح ولمشقة التحرز منه.
الصحيح أن الدم نجس، قليله وكثيره، والدليل أنه صلى الله عليه وسلم أمر في الدم بثلاثة أشياء. سئل عن دم الحيض يصيب الثوب فقال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، إذا رأت الدم متجمدا على الثوب يابسا بدأت بحكه حتى يتساقط ما له جرم، لأنه يكون متجمدا يتساقط ما تجمد، ثم بعد ذلك تصب عليه ماء وتقرصه بين أصابعها، أي تفركه بالماء إلى أن يذوب ما كان متجمدا وما كان قد تشربه الثوب بهذا القرص. القصع والقرص دلكه برؤوس الأصابع، ثم بعد ذلك تنضحه أي تغمره بالماء. وتقدم أيضا ما سئل عنه قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. هكذا، فإذا كان هذا في دم الحيض الذي تكثر المشقة به ويكثر الابتلاء به بالنساء، وهو أيضا الدم الذي يتغذى به الإنسان في حالة كونه رحيف الرحم، غذاؤه هذا الدم ينبت عليه فيلحق به بقية الدم، يعني دم الجروح ونحوها يعتبر كله نجسا، فلا بد من غسله. من الأدلة أيضا الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحدث أحدكم في الصلاة فليمسك بأنفه ثم لينصرف وليتوضأ، وذلك لأنه إذا انصرف خاف أن الناس يقولون فلان أحدث في صلاة خجل، يخجل من الناس الذين حوله، فإذا أمسك بأنفه أوهمهم أنه رعاب، أنه مرؤوف، فدل على أن الذي يرعوه في صلاته ينصرف، يمسك بأنفه ويذهب ويغسل ذلك الدم ويجدد الوضوء، فدل على أنه نجس. ولو كان طاهرا ما بال أن يصيب ثيابه، ولا بال أن يصيب فرش المسجد، ولم يأمر أيضا بالانصراف، فدل على أنه نجس. هذا الحديث ذكره صاحب المصابيح ومكات المصابيح، وصححه جمع وأكر ذلك الألباني وغيره. هكذا القول الصحيح أن الدم نجس، ولأنه محرم، وجميع المحرمات إذا كانت سائلة فإنها نجسة. قرنه الله تعالى بالميتة: حرمت عليكم الميتة والدم. هذا الدم السائل الذي يسيل وهو المسفوح، أو دما مسفوحا يعني سائلا، وأما الدم الذي يبقى في عروق ذبيحة فإنه يعفى عنه. يقول بعضهم: لولا أن هذه الآية جاءت دما مسفوحا لتتبع الناس العروق يشقونها ويأخذون ما بها من الدم المتجمد في الذبائح، فما حرم الله إلا الدم المسفوح السائل. والعادة أنها إذا ذبحت فإن جميع ما في العروق يتوجه إلى المذبح ويخرج يندفع اندفاعا، فالحاصل أن الدم كله نجس إلا أنه يعفى عما في العروق وما أشبهها، وكذلك أيضا يعفى عما لا ينقض الوضوء نقطة أو نقطتين أو ما أشبه ذلك. ذكرت عائشة أن أحيانا المرأة ترى قطرة دم في ثوبها من دم الحيض، ويشك عليها وهي في الصلاة أن تنصرف وتغسلها، فتأخذ تلك البقعة وتبلها بريقها، تقصعها يعني تفرك تلك البقعة وتكتفي أن تبلها بالريق، والريق قليل عادة لا يطهر، وتحطه أيضا تحطه أو تحكه بظهورها هكذا. وأما الصديد فهو الذي يخرج من الجروح من القرحة، يكون منها صديد أو قيح، فالقيح والصديد له حكم الدم إلا أنه أخف لأنه يكثر، ولكن إذا ظهر وامتل به الثوب وظهر أثره فإنه يغسل. أما إذا كان شيئا يسيرا من القيح أو من الصديد فإنه يعفى عنه، وأما بقية ما يخرج من الآدمي فإنه طاهر. فالريق طاهر لأنه شيء ظاهر، وكذلك الدموع التي يعني إذا بكى وخرج منه دموع على ثيابه لم يؤمر بغسلها. وكذلك العرق إذا عرق فإنه لا يؤمر أن يغسل الثياب التي تشربت بهذا العرق وما أشبهه. فالحكم يختص بالدم ويعم دم الآدمي ودم غيره، ويستثنى عن الشيء القليل من الدم، ويلحق بذلك الصديد والقيس.
ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر، فإن صار بالضم كثيرا لم تصح الصلاة فيه وإلا عفي عنه.
اليسير المتفرق في ثوب واحد، إذا كان مثلا ها هنا نقطة في مقدمة، وفي مقدمه اليسار نقطة، وفي مؤخره نقطة، وفي أعلاه نقطة، جمعنا هذه النقط وإذا هي خمس نقط أصبحت كثيرا فلا يعفى عنه. أما إذا كان في ثوبين، ثوب فيه نقطتان وثوب فيه ثلاث نقط، فهذا يعفى عنه. وأما إذا كانت قليلة في ثوب واحد نقطة نقطتان أو ثلاث نقط متفرقة عفي عنه، كما أنه أيضا لا ينقر إذا كان يسيرا. ذكر البخاري وغيره آثارا عن بعض الصحابة أنهم لا ينتقض وضوء أحدهم بالدم اليسير، إذا مثلا خرج من أسنانه دم يسير من آثار السواك ونحوه، أو انتخم وظهر في النخامة أثر دم، أو مثلا فيه قرحة أو بثرة وعصرها فخرج منها دم يسير، فمثل هذا يعفى عنه.
وطين شارع ظنت نجاسته طاهر عملا بالأصل، ولأن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ورحمهم يخوضون المطر في الطرقات ولا يغسلون أرجلهم. روي عن عمر وعلي رضي الله عنهم، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا لا نتوضأ من موطئ ونحوه، عن ابن عباس، وهذا قول عوام أهل العلم. قاله في الشرح:
الرطوبة التي تكون في الطريق تتسرب من البيوت، هذه الأصل أنها غسالات أواني أو غسالات ثياب أو أثار اغتسال أو أثار وضوء، وهذا كان متواجدا بكثرة قديما. ليس كل أحد منهم يحفر بالوعة ينصب فيها غسالاته ونحو ذلك، فكانوا يرسلونها فتنصب مع الميازيب أو مع العتبات، عتبات الأبواب، فتستمكع في الطرق. الناس يمرون مع هذه الطرق، يصعب على كل منهم أن يتحاشى من أن يطأ في هذه المياه التي قد تكثر من هنا ومن هنا. فلأجل ذلك حكموا بأن طين الشوارع ومياه الشوارع طاهرة بناء على الأصل. أما إذا غلب على الظن نجاستها فإنها تتحاشى. في بعض البلاد يكون يحفرون البالوعة التي يسمونها بيارة، وتكون الأرض جبلية لا تتشرب ما يصب فيها فتفيض، وإذا فاضت تسربت إلى الطرق وصار الطرق مستنقع، الشوارع تكون مستنقعة. من أين جاءت؟ من فيضان هذه البواليع. ولا شك أنها نجسة، لأنهم يلقون بها الأبوال والبواز والنجاسات ونحوها تكون نجسة. في هذه الحال يتحاشى أن أحدا يطأ فيها وإذا جاءه رشاش عليه أن يغسل ما تنجس ما باله ناله من ثيابه أو نحو ذلك. وبالأخص مثلا أن بعض السيارات إذا جاءت مسرعة وخاضت في ذلك الماء تطاير الرشاش مترين 3 أمتار فيرش على هذا الذي يمشي وعلى هذا، ويتحقق أنه من فيضان هذه البيارات ونحوها. ففي هذه الحال عليه أن يغسله. وأما إذا لم يكن تكن ذلك وإنما كانت مما يتسرب أو كانت من آثار المطر من آثار يوم استنقع الماء الذي هو من آثار السيل وترطبت الأرض وكان فيها طين وخاض الناس فيه، فلا يلزمهم أن يغسلوا أن يغسلوه. كنا قبل 40 أو 50 سنة في الرياض إذا جاء المطر فإن الطرق تستنقع ويبقى فيها الدحض والمستنقعات 10 أيام و20 يوما، والطرق ذلك الوقت ضيقة، قد يكون الطريق 2 متر أو 1.5 متر وكله مستنقع، وأين يسير السائر إلا أن يخوض في هذا، أن يخوض في هذا المستنقع، إما طينا وإما مياه متكدرة متغيرة، وقد يتلوث الثوب والعباءة والحذاء ونحو ذلك، فيحملونه على أنه طاهر كما روي ذلك عن الصحابة كما سمع.
وعرق وريق من طاهر طاهر، لما روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وفيه: فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا، فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه في بعض، ولو كانت نجسة لما أمر بمسحها في ثوبه وهو في الصلاة، ولا تحت قدمه، ولا نجست الفم.
النخاعة هي النخامة، عرق الآدمي وريقه ونخامته ودموعه، هذه طاهرة، وذلك لأنها من طاهر، فلا يلزمه أن يتوضأ بخروجها ولا أن يغسل ما ترطب بها. دليله ما ذكر في أثر النخاعة أنه أمره إذا تنخعه في الصلاة أن يدخل عن يساره، ولو كانت نجسة لما أمر بجعلها في المسجد عن يساره، وقال النخامة في المسجد خطيئة كفارة دفنها، وسبب ذلك أنها مستقذرة وليست نجسة، ولو كانت نجسة ما كفى دفنها، ولو كانت أيضا نجسة ما أمر بأن يدخل أو يتنخع في طرف إمامته أو في طرف ثوبه ثم يرد بعضه على بعض، لأن ذلك تنجيس لهذا الثوب أو تنجيس للقدم، لأنه كان تحت قدمه اليسرى. فالحاصل أن فضلات الآدمي التي ليست من السبيلين الأصل أنها طاهرة، العرق والدموع والمخاط والنخام والريق وما أشبه ذلك.
ولو أكل هر ونحوه أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر لعموم البلوى ومشقة التحرز، ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه.
عرفنا أن الهر مما تعم به البلوى من الطوافين عليكم، فلأجل ذلك عفي عن سؤره يعني عن بقية شرابه إذا شرب، لقصة أبي قتادة لما أصغى لهرة وشربت وقال إنها من الطوافين عليكم الطوافات. لكن اختلف فيما إذا رأيناه يأكل نجاسة، إذا رأينا الهر يأكل عذرة، أبراز الأطفال نحوه يشاهد أنه يأكله، أو رأيناه يأكل ميتا، يأكل عصفورا ميتا، أو يأكل من جيفة، أليس قد ترطبت شفتاه وترطبت أسنانه بهذه النجاسة وترطب لسانه وصار نجسا فمه؟ فإذا رأيناه أكل ثم جاء إلى ماء فشرب منه فنقول هذا الماء القليل على الصحيح يتنجس، أما إن كان كثيرا فلا. أما إذا غاب عنا مدة فإنه يطهر فمه بريقه، لأنه كما ذكر من الطوافين، وريقه تكرار الريق يطهر لسانه وأسنانه. هذا بالنسبة للهرة وما أشبهها، وكذلك ما دونها بالخلقة. ونكتفي بهذا ونواصل في الدرس الآتي إن شاء الله.